بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، مولانا الإمام المهدي المنتظر عجل الله له الفرج الشريف. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. سلام على جميع المنتظرين، سلام من سويداء القلب إلى كل المخلصين المتلهفين لتلك الطلعة البهية ورؤية ذلك الوجه الباسم المشرق الذي سيتحقق على يديه ذلك العدل الإلهي الأكبر. إخوتي أحبتي، سلام من الله تعالى عليكم ورحمة منه وبركة. كنا في اللقاءين السابقين على هذا اللقاء قد تحدثنا عن الولادة وملابسات الولادة المباركة لمولانا المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، تلك الولادة التي سجلها معنا جمع من أبناء الطائفة السنية من أعلام أبناء السنة والجماعة، سجلوا هذه الواقعة، واقعة الولادة وملابساتها معنا، ولم يكن الأمر محصورا بنا نحن أتباع مدرسة أهل البيت فقط. وكذلك تحدثنا عن أنه كيف يكون إماما وكيف يغيب، وكيف يكون إماما غائبا ومع هذا يكون إماما منتفعا به. وفي الواقع أشرنا في تلك اللقاءات إلى أن الغيبة لا تعني الانقطاع، وأشرنا إلى أنه هذا الأمر يمكن معه الاستفادة وأيما استفادة، وأشرنا بضمن ما أشرنا إليه إلى تلك الواقعة القرآنية التي نص عليها الباري سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في الحادثة التي جمعت موسى والخضر، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. النبي الرسول من أولي العزم من الرسل يحتاج إلى غيره ممن هو ليس بنبي. هناك كلام في نبوة الخضر، هل أنه نبي أم أنه ولي عبد صالح ما شاكل ذلك؟ هل يحتاج هذا النبي، هذا الرسول، هذا الذي هو واحد من خمسة هم أولو العزم من الرسل، يحتاج إلى غيره في قضية علمية؟ في الواقع هذا إنما يكشف لنا، وهذا في الواقع تعقيب على ما تقدم ليس إلا، هذا يكشف عن أن الحجة إنما تتشكل بشكلين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. هذا أدب الحجة الذي يؤدبنا به وعليه القرآن الكريم في آياته. إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع كميل ابن زياد النخعي، يقول كميل ابن زياد النخعي رضوان الله عليه خرجت مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى انتهينا إلى الجبان إلى الوادي وما شاكل ذلك، هناك تنفس أمير المؤمنين الصعداء وقال وبضمن ما قال اللهم بلى، إنه لا بد من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مستورا، بعبارة أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. الحجة تارة تكون باطنة وتارة تكون ظاهرة للعيان. ترى موسى مثل الحجة الظاهرة، الخضر عليه السلام مثل الحجة الباطنة، فلا غرابة عندما يتحدث الناس عن مهدي المنتظر سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تكون قد ملئت ظلما وجورا. على كل حال تقدم الكلام حول وجود الحجة، ولو أنه لم يبقى في هذا العالم إلا اثنان لكان أحدهم الحجة. بهذه المرامين صدرت الأحاديث عن النبي وعن أهل بيته الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأشرنا إلى تلك الروايات التي تقول بولادته، الروايات التي تقول بأنه من أبناء النبي، من أبناء فاطمة، من أبناء الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، التي تذكر بأن له غيبة طويلة. ذكرنا قائمة بالروايات التي صدرت في هذه المضامير وفي هذه الميادين، وعرضنا كذلك بعضا من مصادر إخواننا من أبناء السنة والجماعة، لا سيما كتاب عقد الدرر عقد الدرر للشافعي المقدسي السلمي المتوفى سنة 685 للهجرة، وكذلك ذكرنا كتاب الفتن للحافظ نعيم ابن حماد الرجل المتوفى سنة 228 للهجرة، أي قبل ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وينصص على الأحاديث الواردة في المهدي من قبل النبي ومن قبل الأئمة الكرام لا سيما الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك يقرر حقيقة نزول عيسى صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله أفضل التحية والسلام، وكيف أنه يصلي خلف المهدي المنتظر ويقول له إنما أقيمت لك، أي هذه الصلاة إنما أقيمت لك يا ابن رسول الله. والآن في الواقع نريد أن نتحدث عن أمر في غاية الأهمية، وهو أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه كان قد غاب غيبتين، إحداهما الغيبة الصغرى وأخراهما الغيبة الكبرى. غيبته الصغرى روحي فداه كانت قد بدأت منذ شهادة أبيه الإمام العسكري مسموما صلوات الله عليه في سنة 260 للهجرة، ابتدأت الغيبة الصغرى. في هذه الغيبة الصغرى التي دامت ما يقرب من 69 سنة وستة أشهر وخمسة عشر يوما، نابغوا في هذه السنين التي تقرب من 70 أربعة من النواب الخصوص، أربعة من السفراء. هؤلاء ابتدأوا بعثمان ابن سعيد العمري رضوان الله عليه، وتلاه ابنه محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري اللي معروف بالساحة في بغداد شاهدة على هذه الحقيقة الآن، الساحة ساحة الخلاني ومرقد الشيخ الخلاني هناك. من بعده جاء السفير الثالث الحسين بن روح رحمة الله عليه لتختتم هذه السفارة ولتختتم هذه النيابة الخاصة بالنائب الرابع محمد ابن علي بن محمد السمري. علي بن محمد السمري كانت وفاته في سنة 329 للهجرة، وخرج التوقيع المقدس إليه، خرج التوقيع إلى علي بن محمد السمري رضوان الله عليه أن عظم الله أجر إخوانك فيك، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ملتحق بربك إلى ستة أيام، من تعيش في الستة أيام بعدها تلتحق بالرفيق الأعلى سبحانه وتعالى، فلا توصي لأحد من بعدك، وأخبر إخوانك بأن الغيبة الكبرى وقعت والأمر إلى الله سبحانه وتعالى. انتهت السفارة، انتهت النيابة الخاصة، انتهت الغيبة الصغرى، وابتدأت الغيبة الكبرى بوفاة النائب الرابع السفير الرابع علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه. ولعل سائل يسأل ما الداعي إلى سفارة، ما الداعي إلى غيبة صغرى؟ الواقع الأسباب كثيرة، أجملها لضيق الوقت بسببين رئيسيين. السبب الأول هو أن الغيبة الصغرى تقرر وجود الإمام المنتظر، فلو أن الإمام غاب غيبته الكبرى منذ أن ولد صلوات الله وسلامه عليه، أو منذ أن استشهد أبوه الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، لو أن غيبته كانت منذ شهادة المولى العسكري لحصل الشك، ويكون الشك كبيرا في أصل وجوده صلوات الله وسلامه عليه. بينما ولد الإمام سلام الله عليه أظهره أبوه الإمام العسكري أمام الملأ وأمام الخاصة من شيعة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، خوفا عليه من أعين الجواسيس، خوفا عليه من السلطة العباسية الغاشمة. يوم ذاك تقرر في أذهان المسلمين وجود ولد للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ومن بعد ذلك يغيب غيبته الصغرى. هذا الأمر رقم واحد. الأمر الثاني تمرين الأمة، تدريب الجماهير على الغيبة الكبرى. الغيبة أمر صعب، مضمون حديث عدنا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، أشد يتمن من اليتيم الذي فقد أمه وأباه، يتم مؤمن انقطع عنه إمامه أو انقطع عن إمامه. المضمون الأمر الغيبة أمر صعب في الواقع، والناس بحاجة إلى تدريب وبحاجة إلى تمرين وبحاجة إلى تقريب الفكرة حتى تمر على الأذهان بصورة سهلة تتقبلها العقول. وعليه حصلت الغيبة الصغرى لكي تمرن الجماهير على تلك الغيبة الكبرى التي ستأتي من بعده. فعلا بدأت الغيبة الكبرى، وها نحن اليوم نعيش ملابسات الغيبة الكبرى. وفي الواقع لو أن سائلا يسأل ويقول: نحن المؤمنون هل علينا من دور، هل علينا من تكاليف يجب علينا أن نقوم بها إبان هذه الغيبة؟ في الواقع نعم، كثير من الواجبات تقع على عاتق المؤمنين وعلى عاتق المؤمنات. علينا كمؤمنين وكمؤمنات أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالوقوف بين يديه وقفة العبد المتأمل، وقفة العبد المنتظر للفرج الإلهي الكبير الذي كان قد بشر به سبحانه وتعالى في غير واحد من 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 مواضع قرآنه الكريم. في الواقع ترى عقيدة الإمام المهدي عقيدة قرآنية صرف. عندما نتحدث عن الإمام المهدي فإنما نتحدث عن القرآن، عندما نتحدث عن العدل الإلهي إنما نتحدث عن وعد إلهي كان قد صدر من المولى سبحانه وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. متى ستكون هذه الوراثة؟ هل ستكون في عالم الحياة الآخرة؟ كلا، وإنما المراد وراثة في عالم الحياة الدنيا. وهل تحققت هذه الوراثة من هؤلاء المؤمنين لهذه الأرض؟ في الواقع لا، لم يتحقق هذا الأمر إلى يومنا هذا. في موضع آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أمر آخر: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأي شيء ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هل ظهر، هل على هذا الدين على كل الأديان؟ ومعلوم معنى ال في ليظهره على الدين، الدين ال في كلمة الدين معلوم معناها عند الأخوة بخاصة المختصين. استغراق جميع الأديان، كل الأديان، استبدل بدل ال في ميدان التفسير والتبيين بكل، يعني يظهره على كل دين من الأديان. هل على ديننا على كل دين؟ هل ظهر ديننا على كل الأديان؟ بدل نبينا صلوات الله عليه وآله على فراش الشهادة وهو يقول: نفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. وترى جيش أسامة يقاتل من؟ هل يقاتل المرتدين؟ هل يقاتل مشركي مكة؟ يقاتل من؟ إنما يقاتل أبناء ديانات أخرى كمن في داخلها الحقد على هذا الدين وعلى نبي هذا الدين وعلى هذه الأمة التي سميت فيما بعد بالأمة المرحومة. إذن لم يتحقق هذا العلو إلى يومنا. نعم حصلت فتوحات، حصلت انتصارات، حصل اتساع للرقعة الإسلامية جغرافيا، إلا أن ذلك الاتساع وذلك الفتح وصورة ذلك الفتح لم تكن لتنبسط على كل الكرة الأرضية، على كل هذا العالم. فهناك وعد إلهي لا بد من تحققه، ومعلوم عندك القرآن الكريم يقول: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. أبدا لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، فالمنتظرون إنما ينتظرون تحقق وعد إلهي فتقع على عاتقهم مسؤوليات. أخوتي، إننا في الواقع أمام مشاكل في قضايا تفسير الانتظار من قبل الكثير من المؤمنين. الانتظار لا يعني الهزيمة النفسية، الانتظار لا يعني حلول حالة اليأس والقنوط في داخل النفس المؤمنة، على العكس من ذلك تماما. الانتظار يأخذ معنيين في الواقع. أكو انتظار خنعبر عنه بأنه الانتظار المخرب، وهناك انتظار يمكننا أن نطلق عليه أنه الانتظار البناء. الانتظار المخرب، وهذا ما نستجير بالله تعالى من تبرعمه ونشوئه في نفوس بعض من المؤمنين، الانتظار المخرب هو اللجوء إلى الركون، اللجوء إلى القوقعة والتقوقع في, في, في بوتقة من اليأس ومن الخمول ومن الانضواء وراء بعض العناوين المزيفة. أو أنه الانتظار المخرب يأخذ معنى إفسادي أكثر، إشاعة الإباحية، إشاعة الكسل، الركون إلى الظالمين، ما شاكل ذلك، هذا انتظار مخرب، هذا ما أنزل الله به من سلطان أبدا. وإنما على المؤمنين أن ينتظروا الانتظار البناء. وبالتزام تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا المهدي المنتظر الذين ينتظرون مهديا لكي يخلصهم، عليهم أن يمهدوا الطريق لذلك المنتظر. العليل الذي ينتظر مجيء الطبيب لكي يعالجه، عليه أن يمهد له الأسباب، عليه أن يجعل من يفتح له هذا الباب، عليه أن يهيئ نفسه لكي يطلع ذلك الطبيب على ما في جسده من أمراض، يهيئ الأسباب. كذلك نحن علينا بالتزام تقوى الله سبحانه وتعالى، علينا بأن نبني نفوسنا ونعد أنفسنا إعدادا روحيا، بحيث تكون هذه الأرواح محلا للفيوضات الإلهية، بأن تكون فعلا مهيئة لانتظار ولي الله الأعظم عجل الله له الفرج. علينا بأن لا نتخبط يمينا وشمالا، ها هنا أفكار ومناهج وتيارات وتوجهات يضرب بعضها بعضا، وعلينا أن نلتزم الحق وما أصعبها من مهمة. وهم سلام الله عليهم في الواقع لم يتركون حيارة في عالمنا هذا. يوم غاب الإمام سلام الله عليه غيبته الكبرى، خرج إلينا التوقيع المقدس، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. رواة حديثنا، رواة حديثنا أي العلماء المجتهدون العدول، هؤلاء هم الذين تقع على عاتقهم مسؤولية حفظ الدين، مسؤولية حفظ الشريعة، مسؤولية توجيه الأمة، أبوابهم مشرعة، وعلى الأمة أن تستنير بنورهم، وإلا يتخبط الإنسان يمينا وشمالا. على الإنسان في زمن الغيبة أن يؤدي مسؤوليته بالشكل الذي رسمه له الله سبحانه وتعالى، والقضية بجزئياتها كثيرة والجزئيات ما وراها تالي، ولكن نحن نقول وبشكل كلي وبشكل عام، أخواني على الأب أن يمارس دوره كأب، يؤدي رسالته. الأم عليها أن تكون أما مع أولادها، أما مع بناتها. على الزوجة أن تكون زوجة بحق، على الزوج أن يكون زوجا بحق. مدير الدائرة عليه أن يكون مثالا صالحا لذلك القائد لوحدة إدارية. كل إنسان تقع على عاتقه مسؤولية، عليه أن ينظر بأن الله تبارك وتعالى إنما هو مبصر له، ناظر إليه، ينظر إليه بنظرة الرقيب، فعليه أن يكون حذرا في التعامل مع هذه المسؤولية وما تتطلبه منه من جهد لا بد عليه من أن يؤديه. الكل، كل إنسان عليه مسؤوليات، عليه العامل، عامل البناء يوم اللي يطلع من ساعة 7 الصبح أو ساعة 6 أو ساعة 8 بأي ساعة كانت إلى أن تصير ساعة 4 ساعة 5 وينتهي عمله، عليه أن يراجع نفسه، هل أنه أنفق هذا الوقت الذي لقاؤه سيحصل على مال، هل أنه أنفقه في ميدان مسؤوليته، أم أنه ذهب بالأمر يمينا وشمالا؟ البائع عليه أن ينظر إلى الميزان، هل أمور البسيطة هذه؟ على الإنسان أن يؤدي مسؤوليته بشكل صحيح، الأمانة، أداء الأمانة، أداء الصلوات في أوقاتها، إخراج الحقوق للمؤمنين، ما يقع ما عليهم من مسؤوليات مالية عليهم أن يخرجوا هذه الحقوق، لأن هذه التبعات المالية، التبعات المعنوية بمثابة الأثقال التي توضع في منطاد الروح. المنطاد أو البالون حتى يرتقي في طبقات الجو، حتى يرتقي إلى السماء، إذا كانت الأثقال بحيث ما تسمح لنا ميصعد هذا أبدا، لكن كل ما يلقى من عند مجموعة من الأثقال كل ما يساعد هذا البالون على أن يرتقي ويصعد إلى أعلى الطبقات. إحنا إذا عندنا تبعات مالية مع الله ومع إخواننا المؤمنين، إذا عندنا تبعات معنوية، تبعات روحية، إذا عندنا تقصير مع الله تبارك وتعالى، إخواني بالتالي ما راح نكون محل صالح للفيض الإلهي. الفيض الإلهي، الفيض الأقدس لم يتوقف للحظة واحدة، وإنما الخلل كما يعبرون في القابل لا في الفاعل، الخلل بينا إحنا. إحنا إذا هيئنا أنفسنا التهيئة الحقة لأن نكون من المنتظرين، الله تبارك وتعالى يهيئ لنا الأسباب. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن على المؤمنين في زمن الغيبة أن يكونوا على حذر من التيارات المزيفة المنحرفة، على المؤمنين أن يؤدوا ما عليهم من واجبات، عبادات مالية، عبادات جسمية، عبادات روحية فكرية محضة، تفكر ساعة أفضل عند الله من عبادة 60 عام، الدعاء للإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، التصدق لسلامته روحي فداه. الدعاء للإمام، التصدق عن الإمام، الوقوف إلى جانب الضعفاء، الوقوف إلى جانب المؤمنين، الحزانة، الوقوف إلى جانب الزمنة، الوقوف إلى جانب المرضى، كل هذا دي غبطة لله سبحانه وتعالى وللإمام صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال لضيق الوقت أنتقل إلى فقرة أخرى فأقول الناس منتظرون، الناس منتظرون، سواء من آمن بفكرة المهدي ومن لم يؤمن أو المشكك فيها. على كل حال الكل ينتظر مهديا سيملأ الأرض قسطا وعدلا. السؤال المطروح، هل قبل هذا الظهور الشريف، هل قبل هذا الظهور المقدس من علامات؟ في الواقع نعم، هناك علامات. هذه العلامات اختلطت كثيرا في المصادر والمراجع، عندما تقرأ، عندما تطالع، عندما تبحث، اختلطت هذه العلامات مع علامات يوم القيامة، ما يعبر عنه بأشراط الساعة، اختلطت هذه العلامات مع ما يمكن أن نعبر عنه بمعدات ومهيئات الظهور. هناك علامات، نعم، علامات لآخر الزمان، هناك علامات لأشراط الساعة، علامات يوم القيامة، وفي الواقع ترى مثل قيام القائم كمثل يوم القيامة، إنما مثله كمثل الساعة لا تأتيكم إلا بغتة. يعني بمعنى آخر تتسارع الأحداث تسارعا عجيبا بحيث الإنسان يتعجب لسرعة توالي الأحداث حدث من بعد حدث. يعبرون عنها مثل المسبحة، يوم اللي ينقطع هذا الخيط من المسبحة فتنظر إلى هذه الحبات وقد تفشت هنا وهناك. يتسارع الأمر، مثله كمثل الساعة لا تأتيكم إلا بغتة، مفاجئة، بشكل مفاجئ للإنسان. إذن هناك علامات، هناك معدات ومهيئات. من المعدات، وبعد ذلك أنتقل إلى العلامات وأشير إلى الحتمي منها وغير الحتمي بشكل إجمالي، فأقول المعدات للظهور المقدس، أولها الاستعداد العالمي. ترى الإمام المهدي المنتظر ما غاب غيبته إلا لعدم استعداد العالم، استعداد عالمي ماكو لتقبل فكرة المهدي، وبخاصة يوم ذاك أيام العباسيين. ولعل قائل يقول عجيب، هو إمام، كيف إمام ويغيب؟ عندنا الروايات في مصادرنا السنية وفي مصادرنا الشيعية تقول خاف على نفسه القتل، في روايات خاف على نفسه الذبح، وعندما نقول خاف على نفسه ونذكر هذه الأحاديث عن النبي وعن أهل بيته، يخاف القتل، يخاف الذبح، يخاف على نفسه، هو لا يخاف من جانب الأنانية، لا يخاف على شخصه، وإنما يخاف على المشروع الإلهي العظيم الذي ارتبط بنفسه المقدسة، ارتبط بروحه الشريفة. هو مؤمن لإقامة الأنت والعوج، طموحات 124 ألف نبي من الأنبياء انصبت في هذا الولي الذي هو الوصي الخاتم من الأوصياء. إذن عندما نقول يخاف على، لا يخاف على شخصه، وإنما يخاف على المشروع الإلهي العظيم الذي ارتبط به صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا صلوات الله عليه، إمامنا، أرواحنا لمقدمه الشريف الفداء، عندما غاب هذه الغيبة إنما غاب ليحقق الوعد الإلهي. هو الذي أرسل رسوله، عود على بدء، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليتحقق ذلك الوعد الإلهي. الاستعداد العالمي معد ومهيئ، عندما ينظر العالم إلى الناس، عندما ينظرون إلى فشل جميع الخطط وجميع المنظمات الإنسانية بكافة مستوياتها، عندما يقفون على عجزها عن أن تحل مشكلات الإنسان التي تتراكم يوما بعد آخر، تشخص الأبصار إلى منقذ إلهي، ترتقب العيون والأذهان والقلوب والأرواح خروج ذلك المخلص، ذلك المنقذ الذي بشرت به حتى الكتب السماوية السابقة، من زبور إلى إنجيل إلى توراة، ما شاكل ذلك. وقد تطرقنا في اللقاءات السابقة على بعض من تلك النصوص التي وردت في بعض الإصحاحات وبعض الفقرات من سفر التكوين وكذلك إنجيل يوحنا. الاستعداد العالمي من معدات الظهور. الأمر الآخر، التكامل العلمي، التطور العلمي، هذا كله يساعد على بناء الدولة العالمية الإلهية الموحدة، بحيث يصل صوته صلوات الله عليه إلى كل الأفراد على حد سواء. عندنا رواية عن الإمام الصادق روحي له الفداء مضمونها، إن قيام قائمنا في حال يقوم القائم، والمؤمن وهو في المغرب ينظر إلى أخيه وهو في المشرق، ومن في المشرق ينظر إلى أخيه المؤمن وهو في المغرب. وهذا الواقع كل الآن اللي قدامك إذا شوف من فضائيات من تطور وسائل الإعلام وسائل المعلومات انترنت مشاكل ذلك كله يصب في قضية أنه إعداد للظهور الشريف إن شاء الله تعالى. المعدات كثيرة أنتقل إلى العلامات. العلامات قسمها العلماء إلى علامات حتمية لا بد من وقوعها وعلامات غير حتمية. العلامات الحتمية الصيحة، ولذلك نحن نشدد النكير على أولئك الذين يقولون بأن هناك يماني وأن هناك خراساني وأن هناك نفس زكية قبل الصيحة. ما لم تتحقق الصيحة من السماء ومناد ينادي أن الحق مع المهدي من آل محمد، لا تصدق أي يماني، لا تصدق أي خراساني، لا تصدق أي سفياني، لا تصدق إلى أن انقطع النفس. هذا الواقع، هذا الواقع. الأمة عليها أن تتيقظ لحجم المؤامرات التي يحيكها لها الأعداء. الصيحة في السماء، من بعد ذلك السفياني وكذلك الخراساني ذو النفس الزكية. النفس الزكية تقتل قبل خطبة الله وسلامه عليه ب15 يوما بين الركن والمقام. علامات حتمية لابد منها، خسف في البيداء، خسف في البيداء يحصل. وكذلك هناك علامة مهمة في شهر رمضان، خسوف وكسوف، أحدهما في منتصف الشهر والآخر في آخره، في سابقة لم تتحقق أبدا. العلامات غير الحتمية كثيرة، منها على سبيل المثال، ومع الأسف الشديد أن الإنسان يصل إلى هذه المرحلة، اكتفاء الرجال بالرجال، اكتفاء النساء بالنساء، التشبع بالكفار، التصاق الحيرة بالكوفة، يعني المباني ترتبط ببعضها البعض، عندما يقول الحيرة يعني النجف، وهذا الأمر متحقق في الواقع. انعقاد الجسر بين الرصافة والكرخ، والبعض يقول بأنه الجسر الذي الآن يوصل بين مدينة الطب، لكن أشير إلى حقيقة، ترى القضية مو قضية توقيت أبدا، كذب الوقاتون أبدا، إنما مثله كمثل الساعة، نحن نتفاءل نعم، ولكن توقيت بأمر معين، ماكو توقيت، لا نوقيت، الذي يوقت يخالف كلام النبي، يخالف كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أبدا. علينا أن نتثبت كثيرا في هذا الأمر. الإمام صلوات الله وسلامه عليه من بعد أن تتحقق تلك العلامات الحتمية، الصيحة، السفياني، الخزف، خروج الخراساني، الخراساني، السفياني، اليماني، في سنة واحدة، كل هؤلاء في سنة واحدة يخرج صلوات الله وسلامه عليه، ويكون أول خروجه في المدينة المنورة، ولكن بداية حركته من مكة. الروايات هكذا تقول، أول خروجه في المدينة المنورة، ولكن بداية حركته، ظهور حركته في مكة، يدلي بإعلانه العالمي مسندا ظهره إلى الكعبة المشرفة، يسمعه كل أهل لغة بلغتهم، وينادي جبرائيل بين السماء والأرض، لقد خرج المهدي من آل محمد، فبايعوه، فيبايعه أبدال الشام ونجباء مصر وأشراف العراق، يجتمع إليه أصحابه 313 دول القادة، وهؤلاء القادة 313 بعض يأتي على السحاب وبعض تطوى له الأرض، إما عن طريق الإعجاز، وإما أن وسائل النقل اللي على الأرض تكون سريعة لهم، أو وسائل الطيران التي يصلون بها إلى الإمام، يجتمعون إليه، يصلح الله أمره في ليلة كما أصلحوا لموسى عليه السلام. هؤلاء من لهم صفات قادة جيش الإمام صلوات الله وسلامه، هؤلاء تعبر عنهم الروايات بأنهم رهبان الليل أسد النهار، لهم قلوب كأنها زبر الحديد. وبعض الروايات تشير إلى أن من بين بعض الروايات تشير إلى أن من بين هؤلاء 313 ما يقرب من 50 امرأة. على كل حال الكلام لا يسع والوقت ضيق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج ولينا صلوات الله وسلامه عليه. سلام عليكم أخوتي وأحبائي، ورحمة الله تعالى وبركاته.